بالسكين طالع عدوك يا شعب فلسطين.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد ضرورة اعتماد العمل الثقافي في التصدي للحرب الناعمة للأعداء. طهران تعلن اعتقال خلية من العملاء للموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال علماء نوويين. استشهاد شاب فلسطيني إثر عملية طعن في سيرفيت، والجهاد تدعو لاستمرار المقاومة بكافة أشكالها. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن المناوئين لإيران والإسلام يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة، مشددا على ضرورة العمل الثقافي وبذل الاهتمام اللازم بذلك. جاء ذلك لدى استقبال سماحة مسؤول المؤتمر الوطني لتابين شهداء العشائر قبل أيام، وتم نشر تصريحاته اليوم في مكان انعقاد اجتماع مسؤول المؤتمر في مدينة شاركورد جنوب غرب إيران. وأشار قيد الثورة إلى مؤامرات الأعداء واعتبر أهم الوسائل التي يعتمدونها هي الحرب الناعمة، وذلك لإضعاف الحوافز الدينية في إيران، قائلا إن أي عمل يتم اليوم ضد الدين والتقاليد والمقدسات والشعائر الدينية يستند إلى حافز سياسي يستخدمه العدو. أعلن قيد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن قطعا بحرية ومنتجات دفاعية جديدة ستدخل الخدمة في المستقبل القريب. واشتكت يوم أمس البحرية الأمريكية من قيام زوارق حربية تابعة لحرس الثورة الإسلامية بملاحقة سفنها في مياه الخليج الفارسي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في البحرية الأمريكية أن 3 زوارق إيرانية تتحرك بسرعات عالية خطيرة اقتربت من سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لمسافة 46 مترا، مشيرة إلى أن هذا الحادث استمر حوالي ساعة. أعلن القضاء الإيراني تفاصيل عملية اعتقال خلية من العملاء لجهاز المخابرات الصهيوني الموساد في إيران. وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إن العملية جاءت بعد مراقبة الوضع منذ حوالي 8 أشهر، مشيرة إلى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض عناصر هذه الخلية. وأضاف أنه من خلال الرصد الاستخباراتي القوي تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في عدة محافظات، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية، وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب بعملية طعن بقلبه نفذها مستوطن في منطقة سلفيت. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنا أقدم على طعن فلسطيني بسكين خلال تصدي الشبان لهجوم المستوطنين على أراضيهم في منطقة إسكاكا. هذا ونعت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد علي حسن حرب، وأكدت أن هذه الجريمة البشعة جاءت مع سبق الإصرار والترصد والقتل المتعمد والوحشي، وفي سياق الحرب المعلنة من الاحتلال على أبناء شعبنا. وأكدت الحركة ضرورة وحدة العمل والموقف لوضع حد لهذه الممارسات الإجرامية، ودعت إلى استمرار المقاومة بكافة أشكالها. علق الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري. وأكد نادي الأسير في بيان له أن هذه الخطوة جاءت بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله. وقال إن الأسير عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة وغير مسبوقة، كما حذر النادي من المخاطر الصحية التي تواجه الأسرى المضربين عن الطعام بالسجون الإسرائيلية. وقال إن الاحتلال يتعمد المماطلة بالاستجابة للمطالب الخاصة بالأسرى لإيصالهم لمرحلة صحية خطيرة. اعتبرت حركة حماس الفلسطينية انهيار حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنات دليلا على هشاشة وضعف الكيان الصهيوني وبنيانه الداخلي. وأقلت الحركة أن سقوط حكومة الاحتلال هو أحد تجليات صمود الشعب الفلسطيني وقدرة المقاومة على إرباكها وكسر إرادتها ومنعها من تحقيق أي من أهدافها. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحديث عن انهيار الائتلاف الحاكم بكيان الاحتلال هو نهاية طبيعية لحكومات كيان الاحتلال في ظل حالة الصراع مع الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن المعركة القادمة ستكون بمثابة معركة التحرير، وأن جميع حكومات الاحتلال لن ولم تستطيع توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الصهيوني. وحول الأزمة السياسية في كيان الاحتلال الصهيوني وحل الكنيست، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
نفتالي بنت سقط هو وائتلافه الهش، حيث اتفق مع رئيس الحكومة البديل يائير لبيد حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل الأزمات المتواصلة التي تشل الائتلاف الحكومي الهش والذي فقد الأغلبية في ظل اتساع الفجوات بين الكتل المختلفة وانشقاق أعضاء كنيسة من حزب يمينة. حل الكنيسة الإسرائيلي دليل واضح على حجم الأزمة العميقة، ويأتي وسط إضرابات لمعظم القطاعات الخدماتية داخل الكيان المحتل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل حالة الغلاء المتصاعدة داخل الكيان.
نحن أمام أزمة سياسية حزبية في داخل إسرائيل منذ 3 سنوات. خلال 3 سنوات كان في هناك 4 انتخابات، وإحنا مقبلين على الانتخابات 5 خلال هذه الفترة، وهذا بيأشر إلى حجم وعمق الأزمة السياسية داخل الشارع الإسرائيلي، وأيضا مدى وقوة الاستقطاب الداخلي والاختلافات داخل الأحزاب الإسرائيلية.
انتخابات 6 سيشهدها الكيان خلال شهر تشرين الأول أكتوبر من هذا العام، لكنها لن تكون حبل النجاة لهذا الكيان وأحزابه السياسية، لا بل ستزيد من عمق الأزمة السياسية في ظل حالة الانقسام والتشرذم والتطرف التي تسيطر على المشهد الحزبي لدى الكيان المتصدع.
الأزمة عميقة، وحلها أنا في اعتقادي حتى في انتخابات جديدة صعب جدا، إلا إذا ظهر شخصية محددة تحصل على أغلبية. وأتوقع أنه لافيد يمكن يكون أحد الشخصيات القادرة، لأنه هو كان المايسترو في المرحلة الحالية.
وأظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية أجريت بعد قرار حل الكنيسة وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة تقدم حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بينما سيحافظ نفتالي بنت على عدة مقاعده، وبحسب الاستطلاع تتفوق المعارضة ب59 مقعدا مقابل 55 للائتلاف الحاكم.
عدد من المراقبون يرون بأن نفتالي بنت فقد منصبه وجمهوره وحزبه، وإنجازه الوحيد أنه أخذ لقب من إهود براك بأقصر حكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن سلاح الجو للجيش استهدف بضربات دقيقة معاقل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في وادي الشاب بمحافظة كركوك. إلى ذلك تبنى تنظيم المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق في بيان له المسؤولية عن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد قاعدة إزليكان التركية شمالي البلاد، وذلك في إطار ما أسمه الرد المشروع على الممارسات الإرهابية للقوات التركية ضد سيادة العراق وأمن المنطقة. وأكد البيان استمرار العمليات وتطورها المتزايد وعدم وقفها حتى الانسحاب الفوري والكامل لقوات الاحتلال التركي من الأراضي العراقية. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم أن قوات البلاد تواصل تحقيق إنجازاتها ضد الإرهاب. واعتبر حسن ناظم أن الحكومة جاءت في وضع استثنائي وتحملت مسؤوليات كبيرة. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم.
تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجموعة من النقاط الأساسية سلط فيها الضوء على مسألة القوات الأمنية العراقية البطلة وما تقوم به في مواجهة الإرهابيين، وقدم تهنئة لقواتنا الأمنية على أعمالها وملاحقاتها للإرهابيين وإنجازها في الحقيقة، وآخرها القضاء على المدعو والي الأنبار، وفضلا عن إلقاء القبض على العشرات من الإرهابيين الذين يهددون أمن بلدنا. هذه الكلمة كانت مهمة في الحقيقة لكي تواجه الحكومة بعزم أكبر التهديدات الإرهابية للعراقيين، وأيضا المؤسسات الحكومية جميعها، الوزارات والوزراء يقومون بأعمالهم لعضد هذه المواجهة مع الإرهابيين، كل بحسب تخصصه وأعماله. شكر السيد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الوزراء جميعا على تحملهم المسؤولية الاستثنائية منذ سنتين في بلدنا. هذه الحكومة جاءت على أثر احتجاجات وعلى أثر وضع استثنائي تحملت فيه مسؤوليات كبيرة للنهوض بالعراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والوزراء كل بحسب تخصصه قام بواجبه.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. بوتين يؤكد مواصلة روسيا تعزيز قدراتها ويعلن دخول صاروخ سارمات العابر للقارات للخدمة قريبا. الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى اتفاق على منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى التكتل الأوروبي. قطاع السكك الحديدية في بريطانيا يشهد إضرابا بعد فشل المحادثات حول الأمن الوظيفي. أهلا بكم من جديد. أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها تصدت لهجوم أوكراني على جزيرة زيمينيا التابعة لمقاطعة أوديسا في البحر الأسود، وذكرت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوية الروسية دمرت جميع الأسلحة التي أطلقت على الجزيرة وأسقطت 13 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ. من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية روسية أن القوات الأوكرانية تراجعت من مدينة سيفيريو دونيتسك بعد أن تكبدت خسائر فادحة وانسحبت إلى سيفياتوغورسك التي فقدت القوات الأوكرانية أيضا سيطرتها على معظم هذه المدينة. وللمزيد حول آخر المستجدات والتطورات الميدانية للحرب القائمة في أوكرانيا، نتابع وإياكم التقرير التالي.
وتيرة قتال متصاعدة في شرق أوكرانيا أقرت معها كييف بصعوبات تواجهها في مناطقها الشرقية، حيث استولت القوات الروسية على أراض على امتداد نهر على خط المواجهة، وشددت الضغط على مدينتين رئيسيتين، وذلك قبل قمة للاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن ترحب بمساعي كييف لنيل عضويته. روسيا أعلنت أن قوات الصواريخ والمدفعية التابعة لها ضربت نحو 148 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية و25 مركز قيادة و59 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مطار أرتسيس في مقاطعة أوديسا التي تمتلك أكبر ميناء في أوكرانيا على البحر الأسود والذي تحاصره البحرية الروسية، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات بدون طيار، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 وتسع طائرات أوكرانية بدون طيار في الجو. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي توقع أن تصعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس والجمعة، وأشاد بصدمات قواتها أمام هجوم القوات الروسية وخاصة في مدينتي ليستانسيك وسيفرودينسك. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قادة دول الاتحاد 27 سيناقشون في قمتهم المقررة يوم الخميس والجمعة في بروكسل مسألة منح كل من أوكرانيا ومولدافيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل. وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت الدول الأعضاء بالموافقة على الحصول على الترشح الذي يجب أن يصدر بالإجماع، ولم يسبق أن تم إصدار رأي في وقت قصير كهذا بشأن طلب ترشح، وهي حالة طارئة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، ويضعها الأوروبيون في إطار دعمهم لها في مواجهة روسيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستواصل تعزيز وتطوير قواتها المسلحة وفقا للتهديدات، معلنا أن صاروخ سارمات سيدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري. وأضاف بوتين أن الجيش والأسطول الروسيين سيواصلان مسيرة التنمية والتطور في أنظمة الأسلحة الجديدة رغم كل الصعوبات والعوائق الموجودة. ويذكر أن روسيا نفذت أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارة سارمات من قاعدة فضائية قبل شهرين، وهو قادر وفقا للخبراء على توصيل رأس حربي نووي قابل للانقسام يبلغ وزنه 10 أطنان إلى أي مكان في العالم. أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى توافق كامل حول منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى التكتل الأوروبي. وقال بون إنه تمت مناقشة الاستعدادات لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الخميس والجمعة المقبلين حول أوكرانيا ومنحها صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هذا وسلطت وكالة بلومبرغ الضوء على تداعيات منح أوكرانيا العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي، وقالت إن ذلك من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل الجديدة للاتحاد الأوروبي لدرجة أنها قد تقضي عليه أو حتى تفككه. شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على ضرورة أن يتضمن دستور البلاد الجديد عناوين رئيسية حول الحقوق الثابتة. أشار الطبوبي إلى الوثيقة المسربة عن مشروع الدستور الجديد، وقال إنه إذا ثبت أن هذه التسريبات صحيحة فعلى الدنيا السلام. وأثار تصريحات رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الصادق بالعيد تأويلات وجدلا واسعة، ولا سيما أنه لم ينهي حالة الغموض حول نظام الحكم في تونس، واكتفى فقط بالإشارة إلى أنه لن يكون برلمانيا ولا رئاسيا. وفي السياق تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد مسودة الدستور الجديد وسط انتقادات بسبب قصر الأجل وغياب التشاركية في إعداده، وذلك في وقت تتفاعل فيه أزمة القضاء في البلاد دون حلول قريبة في الأفق. المزيد في التقرير التالي.
مسودة الدستور الجديد بين يدي الرئيس قيس سعيد، دستور قد على عجل بعد 4 جلسات معلنة للجنة الاقتصادية والاجتماعية وغياب كامل لجلسات اللجنة القانونية التي عهد إليها سعيد كتابة الدستور. قيس سعيد أقر صراحة بعدم التنصيص على الإسلام كدين للدولة مقابل التنصيص على الوظائف الثلاث بدل السلطة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والفصل بينها.
الدستور القادم لتونس، لا نتحدث عن دولة دين والإسلام ودول، نتحدث عن الأمة دين والإسلام. القضية ليست في النظام رئاسي أو برلماني، ولا المهم أن السيادة للشعب وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة.
مسودة الدستور تضمنت الإصلاحات الاقتصادية المقترحة وتنصيص على الحقوق والحريات مع التوجه نحو نظام رئاسي. يقول المشاركون في إعداد الدستور إنه يحتوي الضمانات الممكنة كي لا يتحول إلى نظام رئاسوي مطلق.
سيكون هذا النظام نظام رئاسي، لكن سيجمع بين النظام الرئاسي بصلاحيات هامة ونظام برلماني يعني له المراقبة وله مبادرة التشريع وله يعني مكانته.
الهيئة الوطنية للمحامين طلبت السلطات في بيان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تعطيل المرفق القضائي بسبب إضراب القضاة ودخول عدد من القضاة المعزولين إضراب جوع وحشي. يأتي ذلك في وقت تم الإعلان فيه عن تأسيس حركة عازمون لتنضاف إلى عشرات الأحزاب الحاصلة على تأشيرة في تونس.
تونس اليوم مستحقة باش نتوحدوا، ما نسلموش في المكاسب اللي حققناها، والمسار الديمقراطي هذا مسار لا تراجع عليه، الحريات مكاسب لا تراجع عليها، احنا نرفضوا المسار الانفرادي مع التشاركية.
الاستقطاب الثنائي يحكم المشهد السياسي التونسي من جديد.
مع شداد الخلاف بين رئيس قيس سعيد والمعارضة، لا يبدو أن الدستور الجديد سيكون حلا جذريا لهذا الخلاف، بل قد يدفع نحو منطقة أكثر تعقيدا وضبابية.
يشهد قطاع سكك الحديد في بريطانيا إضرابا عن العمل بعد فشل محادثات اللحظات الأخيرة بين نقابات وشركات القطارات في التوصل لتسوية بشأن الأجور والأمن الوظيفي. وشهدت القطارات صباح اليوم وهي متوقفة عن الحركة على سكك الحديد التي تخترق ضواحي العاصمة لندن، فيما كانت شوارع المدينة خالية من المارة بشكل ملحوظ. هذا ويعد هذا الإضراب من الأكبر لقطاع السكك الحديدية منذ عقود في بريطانيا، ويشارك فيه نحو 40,000 من عمال النظافة والصيانة والتحكم والعمليات وموظفي المحطات لمدة 3 أيام. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في أكبر نزاع وإضراب في القطاع منذ 33 عاما، بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا والبالغ عددهم أكثر من 50,000 موظف إضرابا عن العمل، مغلقين خطا من 2 وملغين 4 من أصل 5 قطارات. فبالإضافة إلى تدني الأجور، نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل بتدهور ظروف العمل وبآلاف التسريحات التي تعتزل الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها. وحذرت هيئة النقل في لندن بعد فشل المفاوضات مع الحكومة من أن الإضراب سيستمر يومي الخميس والسبت، لكن تأثيره سيظل قائما كل يوم حتى الأحد، مشيرة إلى دعوة موظفي مترو أنفاق لندن للإضراب أيضا.
إنه إضراب عديم الفائدة، سيتعين علينا إجراء إصلاحات مهما حدث. هناك عرض يتعلق بالرواتب ما زال على الطاولة، وندرس إجراءات حماية لمستخدمي النقل العام في المستقبل، مثل الحد الأدنى من الخدمة أو استبدال المضربين بعمال مؤقتين.
هذه الفوضى سببها جراند شابس وسياسة الحكومة. تحقق شركات السكك الحديدية أرباحا لا تقل عن 500 مليون جنيه استرليني سنويا، في حين أن رؤساء القطارات البدينين تقاضوا رواتبهم بالملايين خلال الجائحة. هذا الظلم يغذي غضب أعضائنا وتصميمهم على الفوز بتسوية عادلة.
وحذرت النقابات من أن إضرابات السكك الحديدية يمكن أن تكون بداية صيف ساخط، ويمكن أن يمتد إلى وسائط نقل وقطاعات أخرى، مشيرين إلى تحرك المعلمين والمسعفين وعمال التنظيف وحتى المحامين نحو الإضراب، مدفوعين بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وبلوغ التضخم في بلادهم نحو 10%. هذا ولجأ المسافرون في لندن إلى ركوب الدراجات للذهاب إلى أعمالهم في ظل شل شبكة النقل في المملكة المتحدة.
الختام هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة يؤكد ضرورة اعتماد العمل الثقافي في التصدي للحرب الناعمة للأعداء. طهران تعلن اعتقال خلية من العملاء للموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال علماء نوويين. استشهاد شاب فلسطيني إثر عملية طعن في سلفيت، والجهات تدعو لاستمرار المقاومة بكافة أشكالها. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أحبتنا الكرام، إذا تابعتم الحلقة الماضية فقد جرى الحديث فيها عن الفصل الأول من مسلسل غاندو، المسلسل الذي أدرج ضمن حقل المسلسلات الأمنية والسياسية.
نواصل الحديث في هذه الحلقة عن الفصل الثاني من هذا المسلسل، وهو من إخراج جواد أفشار. كما نتعرف في فقرة نجوم سينمائية على أحد الممثلين في هذا المسلسل، وهو شهرام قائدي.
نتابع رؤية ضيف البرنامج حول جودة الفصل الثاني من هذا المسلسل من ناحية الإخراج والسيناريو، وأخيرا نستمع إلى شارته الختامية بصوت المنشد محمد علي زادة، وذلك في فقرة أنغام سينمائية.
أيها الأكارم، تم إنتاج الفصل الثاني لمسلسل غاندو تكملة للجزء الأول، لكن الطابع الاجتماعي فيه أصبح غالبا، حيث كشف عن طبيعة النشاطات التجسسية لجهاز الأمن الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية، وكيف أنها كانت تحت مراقبة الأمن الإيراني. يبحث الجزء الثاني من مسلسل غاندو فيما قام به جهاز المخابرات البريطاني من أعمال تجسسية ضد إيران، ولسيما بشأن المفاوضات النووية.
أنتج هذا الجزء من المسلسل أيضا ضمن حقل المواضيع السياسية ليتناول أداء فريق الاستخبارات الأمنية الإيرانية في إطار كشف وإحباط مؤامرة كانت تهدف إلى الاختراق والتخريب والتجسس في الملف النووي لصالح أجهزة استخبارات أجنبية. يذكر أن احتواء هذا الفصل على بعض المشاهد العنيفة نوعا ما جعله غير صالح لمشاهدة الفئة العمرية دون 12 عاما.
من الجواسيس الذين كشف عنهم المسلسل في جزئه الأول هو شخصية جيسون رضائيان، وهو صحفي إيراني أمريكي شغل منصب مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست في طهران. في 22 من يوليو 2014 اعتقلته السلطات الإيرانية مع زوجته، وهي صحفية أيضا، واحتجزتهما لأعمال تجسسية قام بها. أفرج عن زوجته في 6 أكتوبر بكفالة، لكن رضائيان ظل رهن الاعتقال ووضع في سجن إيفين الإيراني، وهو مركز اعتقال في طهران معروف بسجن السياسيين.
الواقع مستمعين الكرام أن عمليات التجسس التي قام بها جيسون رضائيان وجهت ضربات كبيرة لمصلحة الشعب الإيراني، الأمر الذي لم يكن من الصالح السكوت عنه. هذا بالإضافة إلى أن المسلسل قام بسرد القصص الحقيقية المبنية على الوقائع من خلال تغيير أسمائهم وألقابهم. تظهر القصص المختلفة مدى الاختراق والتأثير الخاصين اللذين حدثا في السنوات الماضية في هيكلية الدولة، ويعود الفضل إلى آرش غديري وجواد أفشار اللذين تمكنا من إيصال المسلسل إلى النتيجة المرجوة.
الموسم الثاني لهذا المسلسل عرض خلال عيد النوروز الإيراني من عام 2021، وهو يتناول قيام القوات الأمنية الإيرانية بمواجهة جواسيس غربيين حاولوا التسلل إلى الحكومة الإيرانية، وجمع معلومات سرية حول المفاوضات النووية وسط حملة ضغط اقتصادية أمريكية قصوى. تطرقت الحلقات الأولى من هذا المسلسل إلى قضية روح الله زم، وصور انتقاله إلى طهران. يذكر أن روح الله كان صحفيا وناشطا سياسيا، إلا أنه انقلب على النظام بعد الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الإيرانية عام 2009 و2010 بتهمة التحريض على المظاهرات غير المشروعة. هرب من إيران إلى فرنسا ليقوم بشن حملة إعلامية ضد الجمهورية الإسلامية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبدعم كبير من الاستخبارات الأجنبية، وقد تمت عملية اعتقاله في مطار بغداد الدولي في أكتوبر عام 2019، وتم إرساله إلى إيران حيث خضع للمحاكمة، وتم الحكم عليه في نوفمبر 2020 بالإعدام بتهمة التجسس والإفساد في الأرض.
في هذا المسلسل يلعب الممثل شهرام قائدي دور جاسوس يدعى موسى بور، المرتبط بجهاز المخابرات البريطاني MI6. اسمه في المسلسل موسى بور، مأخوذ من شخص يدعى محمد علي شعباني. وقد حاول مبدعو المسلسل خلق أقصى قدر من التشابه في مظهر هذا الشخص، وفي الواقع فإن محمد علي شعباني هو مستشار سابق لمحمد جواد ظريف وزير الخارجية في دولة الرئيس الإيراني السابق روحاني، وهو مواطن يحمل جنسيتين وعضو فريق التفاوض النووي. وتعود علاقته بالحكومة إلى حضوره في مركز الدراسات الاستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام والعمل مع الدكتور حسن روحاني.
تدرب شعباني سابقا في المجلس الوطني الإيراني الأمريكي أو ناياك عام 2007. سافر إلى الأراضي المحتلة في الكيان الصهيوني في العام نفسه، والتقى بالعديد من المؤسسات والأفراد بما في ذلك مائر جاودان فار. وأخيرا في عام 2011 عاد إلى إيران، وعلى الرغم من رحلته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعاونه مع نياك، أصبح موظفا في دولة الرئيس حسن روحاني في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ورئيس التحرير لدورية تابعة للمركز باللغة الإنجليزية.
قام شعباني لاحقا بمحاولات كبيرة لبيع خدماته ومعلوماته إلى معهد واشنطن أو WINEP للشرق الأدنى، تعتبر WINEP رسميا واحدة من أقرب المؤسسات إلى لوبي نظام الاحتلال الصهيوني. وكان شعباني مسؤولا عن النشاطات الإعلامية للفريق المفاوض في المحادثات النووية، وأثناء المحادثات النووية دافع أيضا عن الاتفاقية النووية في وسائل الإعلام الغربية.
وبحسب جواد كريمي قدوسي ممثل أهالي مشهد في مجلس الشورى الإسلامي، فقد كان شعباني يقوم بالتنسيق بين وسائل الإعلام في الداخل والخارج خلال المحادثات النووية، وهو حاليا هارب يعيش في بريطانيا. أيها الكرام، نتعرف على السيرة الذاتية للممثل شهرام قائدي، والذي أدى دور العميل موسى بور عبر الفقرة التالية نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
شهرام قائدي من مواليد عام 1975 محافظة فارس جنوب إيران، جاء إلى العاصمة طهران في العام 1991 لمواصلة أنشطته الفنية فيها. أمضى قائدي دورة تعليمية في مجال التمثيل لدى الفنان الكبير والمخضرم أمين تاروخ، وكان أول عمل تلفزيوني له هو فيلم خضروي بيلاكي يازدا، أي السيارة رقم 11، ومن ثم أدى دورا في مسلسل بازغاشت باراسوها أو عودة طيور السنونو. مثل قائدي في العام 2001 في الفيلم السينمائي الارتفاع المنخفض للمخرج الكبير إبراهيم حاتمي كيان، ومن ثم تواصلت مشاركاته السينمائية في أفلام يوم النتيجة أو روز كارنامي وأنا ونجين دوت كوم أو من فانيجين دوت كوم والوقائع الإنترنتية أو ما جرى هاي إنترنتي و أنشودة الميلاد أو سرود تولد وقاعدة اللعبة أي قائدي بازي والمستدعون أي إهزار شوديغان، وأيضا مركز الشرطة غير الربحية أو كالانتاري غير انتفائي، وأخيرا المتخشب أو تشار تشانغولي، وله العديد من المساهمات في المسلسلات التلفزيونية وآخرها لغز الشاه أو معماي شاه. أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نتوقف في هذه الحلقة عند الفصل الثاني من مسلسل غاندو. البرنامج يأتيكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الكرام، مسلسل غاندو مسلسل ذو مضمون أمني، تقوم قصته على أساس وثائق ووقائع تاريخية حقيقية، وقد شارك فيه مجموعة من ألمع نجوم الفن الإيراني، ومنهم كامبيز ديرباز وداريوش فرهانج ووحيد رهباني وبيام دهكوردي وليلى أوتادي وسارة خوينيها ومحمد جواد طاهري وجمشيد جهانزادة ومحمد رضا شريفينياء وكماند أمير سليماني وفرهاد قائميان.
النجوم الجدد الذين انضموا إلى الجزء الجديد من المسلسل هم شهرام قائدي ومحمد مختاري وأمير يل أرجمند وشهرزاد كمال زادة، مهدي عبادتي وحسن أسدي ورضا هاشمي وبيام دهكوردي وآخرون. قال المحلل السياسي مجيد يونسيان أن مسلسل غاندو خلال موسميها عكست حقائق وأصدرت أحكاماً وكشفت عن صدع في مؤسسات رسمية، مع إضافة خلافات بين المسؤولين.
بدت بعض المشاهد في الحلقتين الأخيرتين وكأنها مجتزأة بشكل فظ، وانتهت بشكل مفاجئ ومثير للاستغراب، ما أثار انتقادات بشأن تدخل الحكومة المحتمل في المسلسل.
على أي حال، فإن مسلسل غاندو تعامل بشكل مباشر وتفصيلي وموضوعي مع موضوع سبق ذكره مرات عديدة من قبل اثنين من كبار المخرجين في سينما الدفاع المقدس، هما رسول ملا قوليبور وإبراهيم حاتمي كيا، الدبلوماسية والأمن. في عمل هذين المخرجين غالبا ما يتم تصوير شخصيات الدبلوماسية أو الأمنية على أنها تمثل العقلانية مقابل البشر المثاليين، أي في أفلام هذين الشخصين كانت المثالية تتعارض مع الواقعية، لكن في مسلسل غاندو هناك نوعان من الواقعية، إذ يواجه بعضهم بعضا.
لقد شكل الدبلوماسيون في أعمال ملا قوليبور في الغالب الشخصيات العقلانية، وفي أعمال حاتم كيا كانت قوات الأمن هم أصحاب العقلانية. تمكن فريق عمل مسلسل غاندو من تقديم ردود وإجابات دقيقة وموثقة نوعا ما ردا على الهجمات والإشكاليات التي أثيرت في حينها، إلا أنه يجب القول إن غاندو ليس تقريرا صحفيا أو وثيقة سياسية، بل إنه مسلسل تلفزيوني يندرج تحت إطار عمل فني، ولم يعرض لمجرد أنه عمل مبني على الوثائق والمستندات الحقيقية. بعبارة أخرى، فإن نجاح هذا المسلسل لم يكن بسبب أن أحداثه كانت مبنية على الوثائق الحقيقية فحسب، بل إن الاهتمام الذي يوليه الجمهور المتابع لمشاهد المطاردة والقضايا الأمنية وتلبية المسلسل لهذه الرغبة لدى الجمهور هو الآخر ساهم في نجاحه.
با اعتصاب مثلث رحمانی و موساپور و شارلوت و چه ماجرای اصلی تازه داره شروع شد؟
ما کمک های تو در زمان مذاکرات فراموش نکردیم.
میخوام با هم کار کنیم.
چه کاری؟
همونطور که با جو این کار
من داخل ندارم. واقعا ممنون از حمایتتون.
همکاری با ما به سود هر دومون.
مگر دنبال محل کار محمد نبودیم؟
خب
به جای پنجره میخوام برای دروازه بازم.
اسرار همکاری شما که شما مخصوص نمونه آقای بلند
در مورد شارلوته. اونجور که شما گفته این خانم داره پویسترم با یه سری از افراد برای ملاقات بیزده.
اطلاعاتی که در مورد اون 200 شرکت و مؤسسه اقتصادی ایران دادی عالی بودن.
هنوز جوهر استخدام و چند تا مدیری که در رأس این گذاشتن خوش بلند شده خانم.
شارلوت از طریق غلامرضا رحمانی داره تلاش میکنه تو بازار ارز و طلا اخلال ایجاد کنه.
فکرم درگیره. درگیره چی؟ ارتباط رایزن سفارت فرانسه و رایزن دوم سفارت انگلیس در تهران.
به سفارت بریتانیا خوش اومدین آقای رحمانی.
أما الآن مستمعين الكرام ننتقل إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج.
أحيي وأرحب بضيفي الكريم بليث جعفر الخبير السينمائي من طهران وبكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، فريق إنتاج مسلسل غاندو بادر إلى إنتاج الفصل الثاني منه، ما هو تقييمكم لهذه المبادرة؟ وهل برأيكم حمل فكرة جديدة لطرحها لجمهور المشاهدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين الأفاضل. الواقع مسلسل غاندو أنا برأيي أعتبره هو أهم مسلسل درامي سياسي في تاريخ السينما والدراما الإيرانية ما بعد الثورة، حتى ما قبل الثورة، لأنه هذا المسلسل تفاعل معه الجمهور تفاعلا أساسيا، وكان فيه كل عناصر الدراما السياسية والسينما السياسية الفاعلة والمؤثرة. هو تفوق حتى على نظائره من المسلسلات السياسية أو الأفلام السينمائية العالمية السياسية تناول ملفات سياسية. فعدد الفيلم السياسي هو يناقش ملف سياسي مضى عليه عشرات السنين ولنقل سنين، لكن هذا المسلسل عالج ملفا لم يمضي عليه سوى أشهر ولعله أيام في بعض تفاصيل تتطرق إليها. موضوع الجواسيس والذين كانوا يتعاملون مع المخابرات الصهيونية والغربية ضد نظام الجمهورية الإسلامية كان هاجس جدا مهم في أيام المحادثات السياسية التي كانت فاعلة جدا في مرحلة حكومة الشيخ حسن روحاني. كان هاجس جدا مهم لجميع الإيرانيين مسألة الجواسيس الذين كان يلقى عليهم القبض بين الحين والآخر في فترة المحادثات النووية والملف النووي السلمي الإيراني. فكان تساؤل جدا مهم، والدراما السياسية الإيرانية في تلك الأيام وفي أوج التساؤل عن هذا الملف تعامل مع هذا التساؤل وهذا الهاجس بإيجابية، وأعطى تفاصيل جدا مهمة ومؤثرة ومثيرة للجدل، بحيث أن المشاهد تابعها بشكل حثيث، وحتى الحكومة خصوصا في موضوع الجزء الثاني لهذا المسلسل وهو الذي نناقشه غاندو الجزء الثاني، حكومة الشيخ حسن روحاني طالبت بإيقاف بثه، يعني بعد بث 4 حلقات أو 3 حكومة حسن روحاني طالبت بإيقاف بثه ولم تستأنف بث بقية حلقاته إلا بعد مجيء حكومة السيد إبراهيم رئيسي. هذا معناه أن المسلسل كان جدا مؤثر، أثار جدل سياسي مهم، وأجاب على أسئلة جدا حساسة. لهذا أنا برأيي من حيث المضمون كان مؤثر، ومن حيث المعالجة الدرامية أيضا كان مؤثر جدا، بحيث أن المخرج وهو جواد أفشار لم يغير وجوه الأبطال واستمر في إيقاع المسلسل من حيث التأثير والشد والجذب، وحتى الجانب الأمني لم يكن أضعف من الجانب السياسي، لأنه عندما تتناولين مسألة سياسية فيها لا. جانب أمني يجب أن يكون جناحين للمضمون متوازنين، وهذا كان صحيح. متوازن جدا في الحالتين، في الجزء الأول والجزء الثاني. آرش قادري ككاتب أيضا كان جدا ناجح في قضية تقسيم إيقاع الأحداث ومسألة وقوع العقد الدرامية المهمة في كل المسلسل. يعني أنت عندما ترين المسلسل لا تجدين فيه مشهد إضافي يجب أن يقص يقطع إيقاع المسلسل المثير والذي يشد المشاهد، بالعكس أنت تتفاعلين مع كل اللحظات وحتى مع الشخصيات الأمنية. يعني عادة الشخصية الأمنية تكون إلى حد ما منفورة وجذابة فقط في وبهلوانياتها، لكن الشخصيات في هذا المسلسل كانت جذابة حتى في أحاسيسها العاطفية، حتى في فصول المسلسل الاجتماعية والعاطفية.
جميل. يعني نستطيع نقول المسلسل من الجوانب الفنية والإضاءة والإخراج
ليس بهذه العمومية. أنا لا أحذف عنه بعض الضعف الدرامي،
بالنهاية
هو بالنهاية عندما تضعين الإيجابيات والسلبيات في كفة الميزان ترين أن الإيجابيات تترجح على الكفة.
فهذا السبب الذي دعا المخرج أن يعني ينتج القسم الثاني.
نعم،
من هذا المسلسل
عادة ما حتى في أفلام مثلا جيمس بوند البهلوانيات فيه تصل إلى حد السخرية، يتدفر منها المشاهد عندما أصبح متطورا وأصبح يتعامل مع الأمور بشكل واقعي، لكن في هذا المسلسل أنت لا تجي مثل هذه البهلوانيات، كل شيء هناك واقعي وكل شيء هناك جذاب، لكن بالنهاية تبقى هناك سلبيات خاصة لكن تكون جدا ضعيفة ولا شيء مقابل الشد والجذب الذي أوجده المسلسل في مخاطبيه عموما.
شكري وامتناني لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
شكرا لكم.
أعزائنا الأفاضل، ما نزال مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج.
أيها الإخوة والأخوات، ربما في السنوات العشر الماضية لم تتناول مؤسسة التلفزيون الإيراني موضوع التجسس وما يدور حوله بشكل يلفت انتباه رجالات الدولة ليمارسوا نفوذهم فيه، وقد تمكنت الدولة يومها من ممارسة بعض الحذف لعدد من مشاهد المسلسل.
استغرق المسلسل 3 سنوات ليتم عرضه عبر التلفزيون، كما استغرقت عملية البحث والكتابة ومقدمات الإنتاج وإنجاز المشروع مدة 1 سنة. يشير المهتمون إلى أنه حتى الآن لم يتم إنتاج أي عمل بهذا المعيار على التلفزيون الإيراني، والنقطة المهمة هي أن إنتاج مسلسل غاندو أظهر أنه يمكن إنتاج عمل تلفزيوني ضخم من خلال الاعتماد على عنصر المطالبة والشفافية.
يقول معد مسلسل غاندو عن الدوافع وراء إنتاج مسلسل غاندو
إنها تعود إلى السنوات الماضية عندما وجد فراغا في الإعلام الوطني لطرح مثل هكذا مواضيع وعدم مبادرة الآخرين إلى إثارتها في ظل ضرورة الاهتمام بها في سياق الشفافية والمطالبة بالكشف عن التهديدات الأمنية التي تعيشها إيران، وبالمقابل ما تبذله القوات الأمنية من حرفية بالغة في التعامل مع تلك الملفات.
أهم ما يشغل أي مخرج لإنتاج عمل هو اختيار الممثلين الأكفاء. هذا ما يراه المخرج أفشار، وهو يقول إنه قام بتحليل أبعاد الشخصيات في جلسات التشاور مع المنتج والكاتب، مضيفاً: حاولت أن أبحث عن الممثلين بخصائص روحية وسلوكية مطلوبة، وحتى في بعض الأحيان أردت كسر الحواجز السابقة والابتعاد عن الصورة النمطية والكلاسيكية. والمهم بالنسبة إلى المخرج إضافة إلى امتلاك الممثل الحرفية في التمثيل هو القضايا الأخلاقية والمهنية للممثلين.
في مراسم تكريم فريق إنتاج مسلسل غاندو، اعتبر رئيس مؤسسة الإعلام الوطني في حينها دكتور علي عسكري أن جزءا من قوة الإخراج والسيناريو لهذا المسلسل يعود إلى الدعم الكبير والمعلومات التي قدمها الحرس الثوري للمؤسسة، مؤكدا أن أداء الممثلين كان أداء جيدا، لاسيما الفريق الشبابي الذي استعرض أبعادا جديدة لجمهور التلفزيون الشبابي.
لقد أشار رئيس مؤسسة الإعلام الوطني إلى القيود والعقبات التي تحاول أن تسد طريق الاهتمام بالقضايا التاريخية المعاصرة، مبينا أن مسلسل غاندو هو عمل فاخر وشجاع لم يسبق له نظير، ولذلك كان من المفروض الوقوف بجانب فريق الإنتاج، وبفضل الله فقد أصبح العمل جيدا ومؤثرا، أسس لأعمال جريئة وشجاعة قادمة. يذكر أن المشاهد الأخيرة من مسلسل غاندو تم تصويرها في مدينة مهاباد في شمالي غرب إيران.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الأشارة الختامية لمسلسل غاندو في فصله الثاني، وهي بصوت الفنان المنشد محمد علي زاده مع ترجمة كلماتها إلى العربية.
منو بغل کن عشق من که خاک مادری تو، کجا برم بدون تو که عشق آخری توی، تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره، یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره، عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاکستر نداره، چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاک سر به باره، یعنی پروانه و آتیش و بار، یعنی قفاسی تو خاک بیار، مثل دلگرمی دادن به رفیقت توی سرمای زمستون، شکستن از شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشت آسود نیست، جواب تشنگی که بارون بارون نیست.
امنحني حضنك فأنت لي الوطن الأم، فأين ستكون وجهتي من دونك؟ فأنت حبي الأزلي، أنت ملجئي من متاعب الدهر. إن قلبي مليء بجروح نقشها على جسدي الصديق قبل العدو. حب ترابك عندي هو بمثابة حبي للأم، فإن التراب نار ليس لها رماد. كم من جبال منعت أن تجلس الرماد على سطح هذه الدار. الحب وفراشة ونار ومطر، الحب هو الغوص في أعماق تراب الصحراء، كحرارة الحب التي تقدمه لخليلك في برد الشتاء. الكسر لا يخفى من المكسور، والمرور من الماضي ليس بسهل. ليس المطر جوابا على العطش.
أعزائنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.